أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على أبواب عاشوراء، حيث تتعمق علاقة هذه الأشهر بولاية أهل البيت عليهم السلام، واصلوا الحديث عن الزيارة الجامعة مع وقفة حول استقبال عاشوراء. كيف ينبغي أن نستقبل عاشوراء ليمكننا أن ننعم ببركات سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. حول الزيارة الجامعة وصلت إلى الحديث عن فقرة السلام على أئمة الهدى، بعدها ومصابيح الدجى. الدجى هو الظلام، وهو جمع دجية. الدجية الظلمة، والدجى جمع ذلك الظلمات. مصابيح الدجى يصبح المعنى واضحا، أن أهل البيت عليهم السلام بهم تزول الظلمات. أية ظلمات؟ لا شك أن الهدى إنارة وإضاءة. عندما يكون الإنسان يجهل حقيقة ما، فهو يواجه ظلاما في هذا المجال، ويأتي من يكشف له هذه الحقيقة ويطلعه عليها، كأنه أضاء له فأبصر، أراه فرأى. الهداية الإلهية مرتبطة بالمصطفى وأهل البيت صلى الله عليه وآله. هناك أيضا ظلمات أخرى سنكتشفها من خلال كلمات بعض علمائنا الأعلام حول هذه الفقرة. يقول أحدهم: والمراد هنا أنهم هادون للخلق من ظلمة الشرك والكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم. عندما يكون الإنسان كافرا يكون في ظلام، يصبح مؤمنا انتقل إلى الضياء. فإذا كان مؤمنا معتقدا بالله عز وجل، إلا أنه لا يطيع الله تعالى، هنا من حيث الإيمان بالله يعيش في ضياء، لكن من حيث طاعة الله عز وجل يعيش في ظلام. فإذا قرن إلى نور الإيمان والاعتقاد نور الطاعة فقد زاد النور. فإذا كان يطيع إلا أنه ليس عالما، وقرن إلى ذلك نور العلم، تصبح عنده هذه الأنوار، نور الإيمان والطاعة والعلم. فعن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله المنذر ولكل زمان منا هاد. المنذر هو رسول الله صلى الله عليه وآله. إنما أنت منذر ولكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي الله صلى الله عليه وآله، ثم الهداة من بعده علي، ثم الأوصياء واحدا بعد واحد. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منذر، ينذر الناس، يخوفهم من عذاب الله عز وجل الذي يترتب نتيجة ظلمات عدم طاعة الله تعالى، يهدي الناس، ينير لهم وسراجا منيرا. يلتقي هذا المفهوم معنى السراج المنير مع مصابيح الدجى. بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة الأوصياء عليهم السلام واحدا بعد واحد. الشيخ الأحسائي يتحدث عن ناحية أخرى لم يتحدث عنها النص السابق المنقول عن سيد شبر، يقول: هناك ظلمات أخرى المراد بها ظلمات العدم والشك والجهل والفناء. لم يكن الناس موجودين ثم أوجدهم الله عز وجل. لماذا أوجدهم؟ من أجل أن يعبد. عرف سبحانه وتعالى أن خير العباد وأفضل العباد المصطفى وأهل البيت، ببركتهم من الله على الناس بإخراجهم من عالم العدم إلى عالم الوجود، فبهم كان نور الوجود. كذلك بالنسبة للشك، الذي يعيش الشك بالله عز وجل يعيش في ظلمات، فإذا خرج إلى الاعتقاد والإيمان فكما تقدم أصبح يعيش في نور. كذلك الذي يعيش في جهل يعيش في ظلمات، بالمصطفى وأهل البيت خرج الناس إلى نور العلم. ثم بعد الموت كيف يمكن أن يصل الإنسان إلى نور الدرجات العالية؟ يصل الإنسان إلى هذا المستوى عن طريق المصطفى وأهل البيت. أيضا نجد من فقرات الزيارة الجامعة وأعلام التقى، أهل البيت كما أنهم مصابيح الدجى هم أعلام التقى. على الآدمية حتى ما نروح بعيد، واحدنا إذا بيسأل نفسه أنه أنا كيف اهتديت، بيشوف أنه بالنتيجة قال رسول الله، قال أمير المؤمنين، قال الإمام الحسن، الإمام الحسين، إمام السجاد، خصوصا الإمام الباقر والإمام الصادق، باعتبار أن الفترة التي عاش فيها كانت فترة مؤاتية لنشر الإسلام. نحن نعلم أن هدايتنا كانت عن هذا الطريق. خلي واحدنا لما بعيش الخشوع بعيش نعمة الإيمان، يسأل نفسه من أين حصلت على هذه النعمة؟ المسلمون في جميع أقطار العالم الملتزمون المتدينون من أين حصلوا على هذه النعمة؟ النور الذي حصل عليه كل مسلم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت. لو لم يكن إلا هذا المعنى وحده لكفانا في فهم معنى مصابيح الدجى. وأما أعلام التقى، الأعلام جمع علم، هو في الأصل للجبل، كأنه علم في رأسه نار كما يقول الشاعر، العلم مقصود فيه الجبل. بس باعتبار أنه الجبل يكون بارزا وواضحا سمي العلم اللي أيضا يسمى الراية بذلك. فإذا العلم الشيء البارز الواضح. أعلام التقى، التقوى من أين تؤخذ؟ إذا واحد بده يروح من بلد لبلد بحط علامات، عادة من العلامات البارزة والأساسية والواضحة الجبال، باعتبار أنه مهما ابتعد عن الجبل عادة الجبل ببين، يعني حتى إذا ابتعد كثير مش مهما ابتعد بيظل الجبل أوضح شيء، بيكون الجبل دليل على الطريق، خصوصا في الأماكن التي لا يوجد فيها، لا توجد علامة أخرى على الطريق. الإنسان الذي يريد أن يصبح متقيا كيف يصل إلى التقوى؟ بما يهتدي للتقوى. بشوف واحد مثلا أنه في شغلات إذا الإنسان عملها مجموعة هالأمور بتحصل تقوى للإنسان. مثلا إذا الإنسان ما ظلم عن طريق الحرص على العدل يصل إلى التقوى في هالمجال. إذا الإنسان اهتم بقضاء حوائج الآخرين عن هذا الطريق يصل إلى التقوى في هذا المجال. عن طريق صدق اللهجة، لا يريد أن يكذب، لا يريد أن يلوث نفسه بباطل، أيضا عن هذا الطريق يصل إلى التقوى في هذا المجال. إذا بدنا ناخذ هالمفردات ونوصل فيها للتقوى، لا يمكننا أن نفصل ذلك عن الاقتداء برسول الله وأهل البيت عليهم السلام. هلأ نحن بشكل عام نعرف من أنفسنا، بس نسمع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالمسألة الفلانية يتصرف بالشكل الفلاني، بنعرف أنه هيك لازم يكون الإنسان. مثلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 20 سنة عنده خادم، 20 سنة لم يسمع منه كلمة أف، أنه أو مثلا لما فعلت هذا أو لما لم تفعل. يعني التعامل بهذا المستوى من الأخلاق مع من تحت يد الإنسان، أن يحسن الإنسان التعامل. طبعا ما بيقدر واحد يوصل لهون، لكن لما واحد بيسمع هيك حقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن حسن الخلق مطلوب، بصير الإنسان يحرص أن يحسن معاملته مع الآخرين فيصل إلى التقوى في هذا المجال. شو اللي وصلوا للتقوى بهالمجال؟ اقتداؤه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو مثلا لما منشوف أنه أمير المؤمنين عليه السلام إجا لعنده أخوه عقيل، جاي عقيل فقير مبين عليه الفقر، ولاده معه كمان شعث الشعور، آثار الفقر واضحة عليهم، وكأنما طليت وجوههم بالعظم كأنه مشحرين يعني، فلشدة الفقر، الفقر واضح عليهم. جاي عقيل عم يطلب من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مال، الإمام عليه السلام عنده بيت مال المسلمين، أموال المسلمين موجودة عنده، لكن هذه مش إله. صح أنه هو خليفة، لكن معنى الخليفة أنه أمين على أموال الناس، مش معناها أنه يسرق أموال الناس. الإمام سلام الله عليه تألم لحال عقيل ولحال أولاده، بس هو ما معه مصاري وما قادر يعطيه من بيت المال. قال له عقيل بدي مصاري، قديش بدك؟ قال له بدي 100,000. قال له ما عندي، اللي عندي انه قديش بيطلع لي راس الشهر من بيت المال، بقيم شوية لعيالي والباقي كله بعطيك اياه، ولولا ان العيال يحتاجون لبعض المصرف لأعطيتك الجميع. قال له عقيل شو بده يكفيني عطائك؟ قديش بتاخذ انت؟ لو اعطيتني اياه كله ما بيكفيني، اعطيني شوي من بيت المال. القصة بتقول قاعدين حد قصر الإمارة، مشرفين على قصر الإمارة، وحد منهم في سوق، في تجار، بيقولوا الإمام عليه السلام شو رأيك انه بتحمل سيفك وبحمل سيفي ومننزل على هالتجار هول نسرق لنا كم صندوق، من شي تاجر نسرق لنا شي كم صندوق. قالوا كيف بدي اعمل هيك؟ معقول الحكي هذا؟ قالوا او منروح على الحيرة في تجار مهمين ناخذ لنا شوية مصاري من شي تاجر بسلاح. قال له أو سارقا جئت؟ قال له أنت ما بتقبل تسرق من واحد وبدك إياني أسرق من كل المسلمين؟ هي الأموال اللي عندي مش إلي، أنا أمين عليها، إذا أموال المسلمين نسرق من واحد يا عقيل أفضل ما نسرق من 1,000. يجي واحد يوم الأيام يطالبنا أفضل ما يجي 1,000 واحد يطالبونا. طبعا قصده الإمام عليه السلام يبين له أنه هذا سرقة. طيب لما بنشوف أمير المؤمنين سلام الله عليه بيشتغل هيك ببيت المال، بصير واحدنا يشوف نماذج بسيرة علمائنا انه كانوا يشتغلوا هيك. شغل العلماء هو هذا، انه واحد قديش في عنا نماذج بعلمائنا الابرار رضوان الله عليهم، مستحيل انه ياخذ قرش من بيت المال. هالاموال عنده لكن مصرفه من مكان تاني. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه، جي واحد بيقول له بدي مصاري سهم سادة، ما عنده، شو بده يسوي؟ سيده من رسول الله ومحتاج، بيتدين من بيت المال وبيعطيه؟ لا ما في مجال. قال له طيب بتروح لعند فلان بتقول له يعطيك سنة صلاة، سنتين صلاة مش سنة سنتين، بيعطيك أجرة سنتين صلاة تاخذ له المصاري وأنا بصليهم. التزم الشيخ الأنصاري بصلاتهم وضاك ياخذ المبلغ. بنشوف نمط التعامل، نمط حريص على بيت المال وحريص على المسلمين، حريص على الفقراء والمحتاجين. لما بنشوف سيرة أهل البيت عليهم السلام هيك، بنشوف إنه بسيرة العلماء في اقتداء فيهم، بصير هذا دليل، هذا علم يدلنا على التقوى في هذا المجال. فرق كبير بين أنه واحد عنده أموال وقاعد بيصرفها لنفسه، أو مثلا ما بيعطيها إلا للي بيشوف أنه لازم يعطيها، يعطيها المبلغ، سواء كان شديد الحاجة أو حاجته قليلة أو من شابه. بكل المجالات لما بنسمع مثلا أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قديش كان حساس من الغيبة، أنه اثنين عم يغتابوا سمعها الرسول وماشيين وراه، وصل لحد جيف قال لهم كلوا من هذا، قالوا كيف بدنا ناكل؟ قال لهم الغيبة اللي اغتبتوها أصعب من أكلكم من هالجيف. مصير نعرف شو معنى الغيبة، مصير نعرف التقوى بهالمجال شو أعلام التقى. الرسول وأهل البيت هن اللي بدلونا على التقوى بكل المجالات. لذلك بمقدار علاقتنا فيهم عليه السلام، عليهم السلام، بمقدار معرفتنا بسيرتهم، بمقدار ما نمتنع عن المحرمات. من هنا كان لابد وأن نقرأ الكثير حول سيرة أهل البيت عليهم السلام. هلأ واحدنا بيغتنم فرصة أنه يقعد له مع عالم يسمع له منه موعظة. نحن قادرين نقعد دائما مع رسول الله ومع أهل البيت، الكتب بين أيدينا، الله الله في قراءة القرآن ومطالعة الروايات باستمرار. لأنه لو فرضنا واحد مسك كتاب 400 صفحة ممكن تكون خلاصته موجودة بحديث، بدل ما واحد يحور أموره بعدين يمكن يحصل نتيجة يمكن لا. الروايات النبع الصافي، رأس النبع الزلال القرآن والأحاديث. القرآن ما فينا نفهمه بمعزل عن الروايات. بدنا نشوف كيف ممكن نقرأ القرآن والروايات. من أفضل الكتب في هذا المجال كتاب اسمه تفسير نور الثقلين. هذا الكتاب يذكر الآية المباركة ويذكر الروايات التي وردت عن رسول الله وأهل البيت حولها بدون حكي، آيات وروايات. شو في روايات حول هالآية بيذكرها. إذا ضروري أن نعمق معرفتنا بسيرة المصطفى وأهل البيت وعلومهم، وذلك يتوقف على كثرة قراءة الروايات وفي مختلف المجالات. بعد بأكد هون أن واحدنا ممكن عارف آري روايات الغيبة كلها ما مخلي رواية مش آريها، لكن مرق عليه شهرين ثلاثة أربعة خمسة مش عم بيشوف الروايات بينسى، بصير يوقع بالغيبة دون أن ينتبه، أو قد ينتبه لكن ما بيشوف في الرادع اللي بيمنعه عن الغيبة. لذلك تجديد النظر دائما بين فترة وأخرى، قراءة الروايات في المجالات المهمة بشكل خاص، ومن أهم المجالات ما يرتبط بصلاة الليل، بين فترة وفترة واحد يقرأ الروايات، ما يرتبط بالغيبة واللسان بشكل عام، وكذلك ما يرتبط بالتعامل مع الناس، حقوق الإخوان بشكل عام، قضاء الحوائج، الجيران، حقوق المجلس، حقوق الإخوان. لا، مسألة خطرة وكبيرة كتير. حقوق الناس هي النقطة التي قد يتساقط فيها الكثيرون يوم القيامة. بين فترة أخرى لابد أن نقرأ الروايات. أيضا من الكتب المتداولة الآن موجودة والنافعة في هذا المجال كتاب ميزان الحكم باعتباره مفهرس، ويستطيع الإنسان أن يقرأ حول أي موضوع يحتاجه، يجد الأحاديث بنسبة كبيرة في باب واحد وفي مكان واحد. أعلام التقى إذن أنهم هم الذين يوصلوننا إلى التقوى. طيب التقوى شو هي؟ التقوى مأخوذة من الوقاية. يقال فلان اتقى الضربة بالترس، بالحرب مش كان في ترس، يتقي ضربة السيف بها. أو مثلا هول الشرطة اللي هلأ بصير مظاهرات، فقال لمكافحة الشغب مثل ما بيعبروا عنهم، بيكونوا حاملين ترس معين حتى الحجار ما تصيبهم. هذا وقاء. التقوى مأخوذة من الوقاية والوقاء. الإنسان المتقي هو الذي يتصرف بالطريقة التي لا يصل إليه معها غضب الله عز وجل وعذاب الله تعالى، يعني لا يصل إليه عمل باطل فيستحق العذاب. الشيطان بده يوقعه، لكن يجعل حاجزا بينه وبين طاعة الشيطان تقوى الله عز وجل، الخوف من الله. الإنسان المتقي هو الإنسان الذي لا يقع في حرام عن سابق عمد وإصرار، يعني ناوي ما يرتكب حرام، ناوي مقرر أكيد ما بده يرتكب حرام، فإذا ارتكب حرام من باب زلة القدم غلط وارتكب حرام، هذا الله عز وجل بيغفر له ولا يتنافى هذا مع التقوى. لكن إذا كان مقرر إنه بده يوقع بالحرام الفلاني بشكل دائم، نظرة حرام أو كذبة أو ما شابه بشكل دائم بده يتصرف، هذا الإنسان مش متقي. إذا ترسه فيه ثغرة. طيب التقوى أنماط ودرجات. سابقا أنا حاكي بعض الخصوصيات حول التقوى، لكن بالمناسبة هون تذكير فيها أيضا. التقوى مراتب، مش كل الناس المتقين بيكونوا بدرجة واحدة. الإنسان قد يصل إلى درجة من درجات التقوى، إلا أنه يظل مطلوبا منه وواجبا عليه أن يسعى للحصول على الدرجات الأعلى. لما بنشوف كيف العلماء بقسموا التقوى، بنشوف شغلة كتير مهمة تسكب عندها العبارات وجديرة بالوقوف عندها. أولا بيقولوا تقوى العوام، في ثلاث مراتب بيذكروها العلماء. المرتبة الأولى تقوى العوام. شو يعني تقوى العوام؟ وهي اجتناب المحرمات. إذن أول درجة من درجات التقوى اجتناب المحرمات، يعني أقل من هيك ما بيكون الإنسان متقي، ما دام بعده عم يوقع بحرام عن سابق عمد وإصرار بعده مش واصل للتقوى. تقوى العوام اجتناب المحرمات. الدرجة الثانية تقوى الخواص، وهي اجتناب المكروهات. مفروغ منه انه ما بيوقع بالمحرمات، لكن بالإضافة الى هذا لا يصدر منه مكروه. كثير مهم انه واحد يوصل لمرحلة انه ما بيصدر منه حرام نهائيا. في حديث منقول عن شريف الرضي والشريف المرتضى، نعم يحكوا مع بعضهم، واحد منهم بيقول والله ما وقعت في حرام قط. الثاني شو بيقول؟ بيقول والله ما هممت بحرام قط، يعني ما فكرت بالحرام. الإنسان قادر يوصل لهيك مرحلة، الإنسان غير المعصوم قادر يوصل لهون. لكن أي شغلة بالدنيا مهما كانت صغيرة لابد لها من تدريب وتمرين مرة عمرة حتى الإنسان يتعلم عليها ويقدر يقوم فيها. كذلك أن يصل الإنسان إلى مرتبة لا يقع في الحرام، هذا ممكن. الممكن أيضا لغير المعصوم عصمة واجبة أن يصل إلى مرحلة لا يفكر فيها ومعها بالحرام، أصلا ما بيفكر أنه يرتكب حرام، مرحلة كتير راقية. بالإضافة لهذا لا يقع في مكروه من المكروهات. طيب المرتبة الثالثة من التقوى تقوى خواص الخواص، وهي اجتناب المباحات واجتناب كل ما يشغل عن الله تعالى، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. شو يعني إنه الإنسان لا يعمل مباحا؟ المباح مثل شرب الماء مباح، واحد بده يشرب هلا والله لا، هذا الانسان ما دام مش عطشان ما واصل العطش لمرحله انه ممكن يموت، شرب الماء ما بيكون واجب عليه، بيكون مباح. او مثلا بالنسبه للاكل، ما دام مش واصل لمرحلة من الجوع يخشى عليه من الموت مش واجب عليه الأكل، بيكون الأكل مباح. فكيف الإنسان بيترك المباحات؟ قال بيمتنع عن الأكل إلى أن يصبح الأكل مطلوب، يعني صار جوعان بحيث أنه لازم يأكل، فبيأكل ساعتها ما بيكون مباح، بيكون مطلوب. كذلك بالنسبة للماء، كذلك بالنسبة لسائر الأعمال، الحديث الحكي يتكلم بالمقدار المطلوب والمهم. مسألة كلها بترجع لوين؟ بترجع لنوعية الإرادة. مرة واحد بتكون إرادته فولاذ، مرة بتكون حديد، مرة بتكون تنك، مرة بتكون قطن، مرة أنواع. المهم نوعية الإرادة، إنه الإرادة صلبة والله تتكيف مع المسائل. في ناس إرادتهم مش فولاذية وحديدية، إرادتهم إلهية، يعني مستمدة من قدرة الله عز وجل. يصير الإنسان من شدة علاقته بالله إرادته إلهية، يعني لو الدنيا كلها بتغير موقفها عن الحق هو بظل مع الحق. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان من هالنمط، أن الناس مرة بيقولوا له للإمام، عم يذكروا بعض المسائل معه عن الوضع الداخلي بإيران ومدري شو، قال لهم ليكوا أنا مش من النمط اللي الناس اللي بيجوا أحسنية جمران وبيقولوا يعيش الخميني بيأثروا علي. شايفين هول اللي كل بكل إيران وبكل الدنيا عم بيقولوا يعيش الخميني؟ إذا كلهم بيقولوا يموت الخميني بظلني على رأيي. الإنسان اللي بيكون هيك ما بتغير موقفه من الغيبة من حالة لحالة، ما بتغير موقفه من الصدق من حالة لحالة، هذا صاحب إرادة صلبة. الإرادة كيف بتصير هيك؟ لابد من ممارسة وتدريب وتعب معاناة تيوصل الإنسان لهون. أما هيك فجأة إنسان يصير بهالدرجة العالية ما بصير. بده يدرب الإنسان نفسه إرادته على ترك الأمور الصغيرة اللي قادر يتركها، بصير قادر إنه يترك المسائل الأكبر. يعني لو فرضنا برياضة القفز للمسافات البعيدة، قفز، طيب واحد بده يقفز مترين فجأة، مستحيل هذا. كذلك واحد بده يصير صاحب إرادة لا ينفذ إليها الشيطان ولا يصل إليها الوهم والضعف على الإطلاق فجأة، هيك ما بصير. بده يبدأ الإنسان بترك الشغلات الصغيرة اللي قادر يتركها شوي شوي، هالإرادة عم تقوى بتقوى بتقوى إلى أن بتصير إرادة. لو الشيطان بذل كل جهده أنه يوقعه بمحرم معين إرادته صلبة، أصلا بيهزأ بالشيطان. الشيطان بعض الشياطين عندنا بالروايات وبالحكي عن سيرة العلماء، في بعض الشياطين الموكلين ببعض الناس آخر شيء بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يسلمون على يد الشخص الموكلين به. يعني قد ما إرادته قوية الشيطان بيعجز عنه، الشيطان ببطل شيطان. فرق بين هالنمط من الناس وبين الإنسان اللي بيقول له الشيطان بيأشر له إشارة بيقوم الركب. هذا الهم اللي لازم نحمله، أنه كيف واحدنا بصير صاحب إرادة قوية. مثلا لما الإنسان بينحشر بالحكي يؤذي شخص مرة على مرة، كيف بيتعامل؟ قديش مهم أنه واحد يوصل لإرادة قادر يتحمل الضغط وما ينفجر. مسألة الصبر كظم الغيظ، هي المفاهيم ما منشوفها واضحة إلا بسيرة أهل البيت عليهم السلام وسيرة المقتدين بهم. التقوى بالمجالات المختلفة هم أعلامها. يقول الشيخ الأحسائي والمراد من هذه الفقرة، يعني أعلام التقى، أنهم معروفون عند كل واحد بالتقوى كالمنار الذي لا يخفى، أو أن التقوى لا تعرف إلا منهم، ولا تؤخذ إلا عنهم لأنهم أتقى المتقين. وبالجملة فهم العلامات التي يهتدي بها الناس. هذا الكلام للعلامة المجلسي والسيد شبر. الشيخ الأحسائي يقول: وإنما قال أعلام التقى أي جبال التقى، لفوائد منها أن الجبال رواس فهم الذين يثبت بهم التقى. كيف الجبال بتثبت الأرض، أيضا أهل البيت جبال التقوى، بهم تثبت التقوى. ومنها أنهم علامات لطرق التقوى كالجبال، ومنها أن كل من وصل إلى مرتبة من التقوى رآهم فيها بحال عظمة لا يقدر أن يصفهم فيها. واحد بيكون بعيد عن الجبل، بيشوف أنه هالجبل مهم كبير، بيقرب شوي بيشوف هالجبل أكبر، بيقرب لحد الجبل بيشوف جبل شاهق جدا. واحد هو بعيد عن الجبل بيكون شايف حاله أنه مثلا الجبل بيطلع قده 100 مرة 200 مرة، بس يوصل لحد الجبل بيشوف أنه الجبل قده على 1,000,000 مرة مثلا. كذلك بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام، واحد عم بفكر بالتقى بأعلام التقى من بعيد مش متدين، بيشوفهم عظماء، لكن بجاهد نفسه بيوصل لمرحلة من الإيمان بشوف أهل البيت أعظم، لأنه قدروا يتعبوا هالتعب ويوصلوا لهالموقع الكبير. جاهد أكثر، وصل مثلا لمرتبة عالية مثل إمام الخميني رضوان الله عليه، بشوف أنه وين ولا أعظم من هيك، ولا ممكن واحد يوصل لمرتبة أهل البيت عليهم السلام. هذا معنى أعلام التقى، معنى من المعاني أنه كل ما واحد قرب، كل ما شاف أنه منزلتهم لا تدانى. حقيقة لازم نحمل هم باستمرار انه واحدنا يقول لحاله انا من شيعة امير المؤمنين، انا من شيعة اهل البيت اللي النبي ادم والانبياء كلهم بتوسلوا الى الله فيهم، انا بغيبتي بنميمتي بمشاكلي بالمعاصي اللي برتكبها بدي اوقف يوم الايام ونادي يا امير المؤمنين واقف تحت راية امير المؤمنين. مسألة بدها شغل، بدها تعب، ما بكفي نقول انه نحن شيعة، جيتنا عاشوراء ومنعرف كلنا انه الشيعة اللي ذبحوا الامام الحسين كانوا جنود امير المؤمنين سلام الله عليه بصفين وبغير صفين، جند علي قتلت الحسين. المسألة مش انه نقول نحن شيعة وخلصنا، لا، منقول نحن شيعة ومنبدي ساعتها، منبدي بالورع بالزهد بالعبادة بمراقبة النفس، ممكن نظمط، ممكن بالنتيجة كمان ما نحصل شيء. لكن إذا كان الإنسان صادقا في طلب الوصول فالله عز وجل أكرم من أن يضيع، أكرم. وأهل البيت عليهم السلام معدن الكرم، مظهر الرحمة الإلهية. إذا الإنسان بده يوصل، بس المهم أنه يحمل هم، يعني بقلبه بينه وبين نفسه بينه وبين الله، بدون الحكي اللي بالظاهر فيه وبيحكيه قدام الناس، بينه وبين نفسه حامل هم انه انا بدي اصير مؤمن، يوميا عم بفكر انه انا ممن تساوى يومه او لا. يعني انا سابقا كنت متدين اكثر، والله هلا متدين اكثر، شو عم زيد بمجال العبادة. دائما الهم اللي بدنا نحمله هذا، هكذا نكون نسير باتجاه أعلام التقى صلوات الله وسلامه عليهم. أيضا نجد من فقرات الزيارة الجامعة وذوي النهى. شو معنى النهى؟ النهى جمع نهية، نهية يعني العقل، ذوي النهى يعني ذوي العقول، يعني أولو الألباب. أهل البيت عليهم السلام ذوي النهى، ليش؟ من هو العاقل؟ من كان عاقلا، بالروايات هيك، من كان عاقلا كان له دين. بالروايات ما في فصل بين العقل والدين. العاقل هو اللي بيدرك هالكون وانه هذا الكون مش معقول ما يكون له خالق، ويطيع الخالق حق طاعته، هذا العاقل، وما عداه مجنون. والله واحد بيشرب خمر فاسد منحرف، مع ذلك بنقول انه عقله منيح. كيف عقله منيح؟ لو عنده عقل كان عقله هداه الى طاعة الله عز وجل. أهل البيت عليهم السلام واضحين بهالمسألة. واحد بيقول كل شيء بعين الله عز وجل جميل ومقبول. شعار أهل البيت عليهم السلام هو هذا، وهذا الصبر يتوقف على العقل. أيضا نجد معنى ثالثا لعبارة ذوي النهى، أن أهل البيت عليهم السلام تنتهي إليهم كل الأمور، بمعنى أن الخلاف في أي مسألة يبقى قائما إلى أن يقول أهل البيت رأيا في هذه المسألة، عندئذ ينبغي أن ينتهي الجميع إليهم. يعني مرة بيكون أولي النهى مقصود أولي العقل مباشرة، مرة بيكون مقصود أولي العقل بشكل غير مباشر. كيف؟ الشخص اللي مننتهي لرأيه من هو العائل؟ إذن الذين تنتهي إليهم الأمور هم العقلاء الذين يكون كلامهم هو الكلام الفصل. هذه المعاني الثلاثة هي في الحقيقة معنى واحد، يعني ذوي النهى أولي العقل. أيضا نجد عبارة وأولي الحجة، الحجة أيضا بمعنى العقل، لكن باعتبار بعض الخصوصيات لا يعتبر هذا تكرار، وإنما المقصود بالنهى الإشارة إلى أنهم تنتهي إليهم الأمور، وإذا وصلتم إلى علمهم فأمسكوا وقفوا عندما يقولون. مسألة الحجة ملحوظ فيها بعض الخصوصيات الأخرى. في الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل، ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمته، وما يضمر النبي صلى الله عليه وآله في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين، وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، والعقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. أيضا نجد من فقرات هذه الزيارة أنهم عليهم السلام كهف الورى. كهف الورى، شو المقصود بالكهف؟ في فرق بين المغارة والكهف. اثنيناتهم يكونوا بجبل. الغار ما يسمى بالغار، المغارة إذا كان صغيرا يعني شيء محفور بالجبل، إذا كان صغير يسمى غارا، إذا كان كبيرا يسمى كهفا. أهل البيت عليهم السلام كهف الورى، يعني ملجأ الورى، إليهم يلجأ الناس. وين بيلجأوا؟ بأمور الدين وأمور الدنيا وأمور الآخرة. إن شاء الله بيجي بعض التفاصيل حول كهف الورى، لكن باعتبار أنه جايتنا عاشوراء ونحن نعلم أن من يلجأ إلى الإمام الحسين عليه السلام يستطيع أن يصل إلى ما يريد، ترى كيف سنستقبل عاشوراء؟ هل ندرك أن عاشوراء الإمام الحسين من أوضح المصاديق لمفهوم كهف الورى؟ هل ندرك أنها المستشفى التي نلجأ إليها في جميع أمراضنا وجميع مشاكلنا؟ الأمر متوقف على درجة التفاعل مع عاشوراء. شيء مهم أن مظاهر السواد بدأت تظهر في مناطقنا وأحيائنا، لكن السنة بشكل خاص مطلوب لعاشوراء أن تكون مميزة عن عاشوراء في جميع السنوات. عاشوراء السنة إحياء لذكرى الإمام الحسين، وبنفس الوقت إثبات لحقيقة أن المسلمين في لبنان ليسوا كوفيين بمقدار الحضور في المساجد والحسينيات. بمقدار ما يفهم الأعداء أن المؤامرات المختلفة لن تثني المسلمين في لبنان عن المحافظة على عزتهم وكرامتهم. الآن الوضع السياسي بلبنان كيف ماشي؟ ماشي انه امريكا عم تضغط حتى لبنان يطمن اسرائيل. الدولة اللبنانية بتقول نحن بدنا نجمع كل السلاح حتى اسرائيل تتكرم علينا وتقول معقول يفكر بالانسحاب. لحد هلأ الاسرائيليين عم بيقولوا نحن ما رح ننسحب ما دام السوريين موجودين. اخر تصريح، ما دام السوريين موجودين، ما دام الجيوش الاخرى موجودة بلبنان، وما دام ما في اتفاق بيننا وبين الدولة اللبنانية ما رح ننسحب. الاسرائيلية حاطين شرطين: انسحاب السوريين والجيوش الاخرى واتفاقية مع الدولة اللبنانية. طيب بالمقابل هل يصح ان تجرد المقاومة من قدرتها على مواجهة اسرائيل؟ اسرائيل ما في ضمان انه بتنسحب. طب لو فرضنا انه ما عاد في سلاح بالجنوب واسرائيل فكرت بالاجتياح، اسرائيل اللي بدها تجتاح هالمرة بدها تهجر. منيح انه تكون ارض الجنوب ارض، وارض البقاع ارض خالية لا يوجد فيها الا من يواجه. مين بده يواجه؟ الجيش. الجيش الى الان لم يتشرف باطلاق طلقة على اسرائيل، ومش ببساطة انه واحد يحصل على هيك شرف. مصر على ان يكون موقع الجيش هو الدفاع عن الوطن، لكن القيادة المارونية في البلد، قيادة الجيش بشكل خاص، ما دامت بيد المويرني، اذا الجيش للدفاع عن المويرني مش للدفاع عن المسلمين. فينا نحن كمسلمين بلبنان نقول معلش ما لازم يكون في سلاح وخلي اسرائيل تفوت وخلص، صير كمان صبرة شتيلة بس بجنوب وبالبقاع الغربي بنقبل بهالمنطقة؟ هذا ممكن. المهم ان حضورنا هذه السنة في مجالس عاشوراء له طابع خاص. نحن كمسلمين في هذا البلد امام تحد كبير، علينا ان نثبت اننا كربلائيون عبر المشاركة الفعالة في مختلف المجالس. خلي الانسان يحدد انه هالمجالس العاشورائية قد ما في بده يشارك فيها ويحضر منها. لو اقتضى الامر ان يشارك في اليوم في 3 مجالس او 4 مجالس يرتب وقته من هلأ على هالاساس. عاشوراء ينبغي فيها كما يقول آية الله التبريزي لولي آل محمد صلوات الله عليهم بحكم الولاية والوفاء والإيمان بالله العلي العظيم والرسول الكريم أن يتغير حاله في العشر الأول من المحرم فيطهر فيظهر في قلبه ووجهه وهيئته تظهر آثار الحزن والتفجع ويترك بعض لذاته لا محالة في مطعمه ومشربه بل منامه وكلامه، ويكون بمثابة من أصيب بوالده وولده، ولا تكون حرمة ناموس الله جل جلاله وحرمة رسوله العزيز وحرمة إمامه أهون عنده من حرمة نفسه وأهله. عاشوراء العشرة أيام الأولى بشكل خاص بدنا نظل نتصرف فيها وكأن وضع طبيعي، انه فاق الصبح الواحد بده يدور على احسن تروية بحسب استطاعته، بده كمان الغداء هيك بالاكل بعاشورة بده يبين في فرق، ولا بدنا نظلنا على طبيعتنا؟ نحن في مأتم الزهراء في عاشوراء، بده يبين هذا على اكلنا وعلى لبسنا وعلى الافلام اللي كنا نحضرها وبطلنا نحضرها، على كل شيء بالبيت. الحزن ينبغي ان يظهر، مأمورين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يكون حبنا له ولأهل بيته اكثر من حبنا لانفسنا واولادنا. لو فرضنا انه واحد 100 ابنه وكل اهل بيته 200 بهالفترة بعاشوراء، شو بصير فيه؟ الحزن والتفجع بده يكون ظاهر.
فإن لم تسمح نفسه بذلك في العشرة كلها، إذا كان ما واصل لمستوى أنه بهالعشرة أيام يبين عليه الحزن، فلا أقل من ترك ذلك، يعني عاداته بعض ملذاته وما شابه، في اليوم التاسع والعاشر والليلة الحادية عشر، على الأقل هالثلاث ليالي. الواقع إذا بدنا نكون دقيقين، من شعبان لا صفر ولا بعد صفر، ودائما عزاء الإمام الحسين لازم يكون بال عينينا، المصيبة بتكون بقلبنا. شعبان بدي سلام الله عليه خرج من المدينة إلى مكة، بتسعة ذي الحج أتى المسلم ابن عقيل رضوان الله عليه، تسعة ذي الحج يعني مثل هالأيام كان مسلم ابن عقيل مستشهد، كان الحزن مخيم على الإمام الحسين وعلى من معه. قبل عاشوراء كان الإمام سلام الله عليه بالطريق، وعم تجي أخبار الكوفي المتخاذلي. طيب العشرة أيام نعرف كيف كانت أيام حزن، بعد العشرة أيام، ثلاثة أيام الأولى من العشرة لثلاثة عشر أجساد أهل البيت على تراب في كربلاء، الرؤوس لا صفر، رؤوس الإمام الحسين والعباس وأهل البيت على الرماح من بلد إلى بلد إلى صفر. في موالي بحب الإمام الحسين بيهنال عيش وهو يعلم أنه في هذه المدة كان رأس الإمام الحسين على الرمح. ومننسأل بعض المرات أنه يا مولانا معليش واحد يكتب كتاب بمحرم وصفر؟ هلأ إذا مضطر واحد مسافر وبده يجي وكتب كتاب بدون أي مظهر ضرورة، صح أنه مش حرام، بس ما بيقدر الموالي يعمل هيك. رأس الإمام الحسين على الرمح، دخلوا السبايا للشام بأول صفر، إذا لبعد أول صفر كان بعد الوضع هيك، بعدان السبايا رجعوا على المدينة، كمان استغرقت الرحلة فترة طويلة لآخر سفر، صفر الحزن مستمر بشكل دائم على الأقل هالفترة. بعدان الموالي بيقدر انه يوم من الايام ينسى الامام الحسين؟ مش نحن مأمورين كل شربة مي بدنا نذكر معها الامام الحسين سلام الله عليه؟ كذلك يوصي آية الله التبريزي بزيارة عاشوراء في العشر الاولى يوميا، يعني كل يوم يزور الانسان الامام الحسين عليه السلام بزيارة عاشوراء، ثم يؤكد على ترك الاكل والشرب في اليوم العاشر إلى العصر. مستحب أنه واحد يصوم تسعة أيام، اليوم العاشر في منع عن صيامه، لكن الإنسان يمسك عن الطعام والشراب إلى العصر، مش بنية الصوم، هذا المستحب. لكن الأيام التسعة مستحب صيامها وفيها أجر كبير كما ستأتي بعض الإشارات. بل ويترك في اليوم العاشر الكلام إلا عن ضرورة، ويترك لقاء الإخوان، ويكون يوم حزنه وبكائه. يعني مش أنه ما بيشارك بالمجالس، بيشارك بالمجالس، بس الزيارات باليوم العاشر لا. كذلك فإن قدر أن يقيم عزاءه في بيته خالصا لله فليفعل، وإلا ففي المساجد أو بيوت أصدقائه، وأن يحضر بعض يومه في مجامع العزاء ويخلو في الباقي. مستحب أنه يوم عاشوراء يكون عنده فترة الإنسان يقعد فيها لحاله يفكر بمصاب سيد الشهداء عليه السلام، ويذكر ذنوبه، يستغفر إلى الله عز وجل، ويتوسل بسيد الشهداء ليمن عليه الله عز وجل بالمغفرة، ويشفع له الإمام الحسين بالشهادة، ويكون اهتمامه بالحزن والبكاء ومواساة أهل البيت وما أصاب الحسين عليه السلام من الأعداء. أيضا يبين نموذجا من الكلام مع الإمام الحسين: يا سيدي ليتني كنت فداء لك من هذه الرزايا، يا ليت أن أهلي وأولادي كانوا مكان أهلك وأولادك، ويا ليت سهم حرملة أصاب وذبح رضيعي، وما شابه. هذا النمط من الحديث مع الإمام الحسين، طبعا المهم عن أي قلب يصدر هذا الكلام. ويا ليت ولدي عليا قطع عوض ولدك إربا إربا. علي اللي مسميه هون آية الله التبريزي ابنه، كان عنده صبي اسمه علي وتوفى بحياته، فعم بيقول انه يا ريت ابني علي مكان علي الاكبر. هذا النمط من التفجع. طيب هل 10 ايام لازم ننتبه انه لهم اعمال؟ اعمالهم موجودة بكتاب المراقبات وموجودة ايضا بمفاتيح الجنان. مفاتيح الجنان باعتباره متداول بين ايدينا اكثر، يقول اعلم ان هذا الشهر هو شهر حزن اهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، وعن الرضا عليه السلام قال: كان ابي، يعني الامام الكاظم عليه السلام صلوات الله عليه، اذا دخل شهر المحرم لم يرى ضاحكا، وكانت كآبته تغلب عليه حتى تمضي منه 10 ايام، فاذا كان اليوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام. اول ليلة من محرم الها صلاة، مذكور هون عدة صلوات بمفاتيح الجنان، لكن اسهل هذه الصلوات ركعتان في كل منهما الحمد واحدى عشر مرة قل هو الله احد، ركعتين ليلة، يعني اول ليلة من محرم يصلي ركعتين، بكل ركعة الحمد مرة، قل هو الله احد 11 مرة. في صلاتين لكن هوليك اصعب من هالصلاة، وفي بعض الكتب تذكر هذه الصلاة وحدها كما رأيت. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من ادى هذه الصلاة في هذه الليلة، الليلة الاولى من محرم، صلى الصلاة ركعتين بكل ركعة الحمد مرة و11 مرة قل هو الله احد، واصبح صائما وصام صبيحتها وهو اول يوم من السنة، فهو كمن يدوم على الخير سنة ولا يزال محفوظا من السنة الى قابل، فان مات قبل ذلك صار الى الجنة. بذكر هون بعمل اخر ليلة اخر يوم من ذي الحجة، ايضا هذا العمل حكيت عنه سابقا وموجود بمفاتيح الجنان. يعني خل نختم السنة الماضية اللي هلا نحن فيها، نختمها بعمل جيد ونبدأ السنة الجديدة بعمل جيد، فيغفر الله تعالى لنا من ذنوبنا ما مضى في هذه السنة، ويوفقنا الله عز وجل لصالح الأعمال في السنة القادمة. صلاة ركعتين وصوم يوم مقابل انه هالسنة مسوقر، شغلة مهمة جدا وليست مكلفة. اليوم الأول يستحب فيه الصيام، وهناك بعض الأدعية، وكذلك اليوم الثالث من محرم هو اليوم الذي كان فيه خلاص يوسف عليه السلام من السجن، فمن صامه يسر الله له الصعب وفرج عنه الكرب. اليوم الثالث من محرم يوم صيامه للشدائد، هل عنده مشكلة مستعصي خلي يصوم هاليوم بنية انه الله عز وجل يفرج عنه ويحل له هالمشكلة. كذلك اليوم التاسع يوم تاسوعاء، يقول الامام الصادق عليه السلام: يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام واصحابه بكربلاء، واجتمع عليه خيل اهل الشام، وفرح ابن مرجانه وعمر ابن سعد بتوافر الخيل وكثرتها، واستضعفوا فيه الحسين عليه السلام واصحابه، وايقنوا انه لا يأتي الحسين ناصر ولا يمده اهل العراق. ثم قال: بأبي المستضعف الغريب. لنرجع الى مفاتيح الجنان في اعمال هذه الايام. المهم باختصار صيام 9 ايام من 1 ل9، يعني ما عدا العاشر، صيام 9 ايام الاولى من الاول الى تاسعاء مستحب جدا. اليوم العاشر مش صيام، وانما يمتنع الانسان عن الطعام والشراب الى العصر. في صلاة اول ليلة، في صلوات اخرى لتراجع في مفاتيح الجنان. كذلك المواظبة على زيارة عاشوراء، وما ادراك ما زيارة عاشوراء، اي الان مرارا بذكر هون بانه الامرأة الصالحة التي واظبت على زيارة عاشوراء زارها الامام الحسين عليه السلام ليلة دفنها 3 مرات، وفي المرة الثالثة امر برفع العذاب عن اهل المقبرة جميعا اكراما لهذه المرأة الصالحة. الامام الباقر عليه السلام في رواية عنه انه مستحب أن يقرأ الإنسان زيارة عاشوراء يوميا طول الدهر. يوميا مستحب، مش بس بها الأيام، لكن بها الأيام إلها خصوصية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالنبي المصطفى وآله، إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.